إذن شيخنا، ما هي الضوابط لمعرفة كون هذا الشيء تغييرا لخلق الله جل جلاله أو ليس كذلك مع الأدلة؟ ولماذا صبغ الشعر قبل أن يشيب تغييرا لخلق الله عندكم وليس كذلك عند البعض؟
يتردد السؤال عندكم وعند البعض، والجواب سبق. والجواب سبق
يعني على
أما لماذا أو ما هو الضابط لما يجوز من التغيير ولما لا يجوز، فقد ذكرت ذلك أكثر من مرة. ربنا عز وجل كما علمنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يقول في جملة ما يدعو به: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. في هذا الحديث نوع طريف من الفقه، ولعلي يعني ألهمت لذكره لأول مرة فيما أذكر من ذاكرتي الكليلة. أقول هذا الحديث يبين أن في الإنسان أمران اثنان، أحدهما لا ملك له فيه، والآخر له فيه تصرف وملك. الأمر الأول فيما خلقه الله، طويلا قصيرا أبيض أسمر أسود إلى آخره، ذكرا أو أنثى، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا لا يمكن تغييره وتبديله لأنه هذا خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشيء الآخر الذي خلق فيه الإنسان وهي الأخلاق، يمكن تعديلها، يمكن تغييرها، يمكن تحسينها، يمكن تقبيحها. ولذلك كان من دعائه عليه السلام إقرار النوع الأول وطلب تحسين النوع الثاني، فقال عليه السلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا كان خلق الله عز وجل كما قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فإذا هذا الخلق لا يجوز للخلق أن يتصرفوا في تغييره وتبديله ما كان من خلق الله وليس ما طرأ على خلق الله. فما كان من خلق الله ولا يجوز تغييره وتبديله إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. طبعا حينما نقول إلا بإذن من الله يدخل فيه ضمنا عند المسلمين، وإلا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا عرفنا هذه الحقيقة، القاعدة أن ما خلق الله فهو جميل، وأنه لا يجوز تغيير شيء من خلق الله إلا بإذن من الله ورسوله، هذه هي الضابطة. فأنتم تعلمون مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، ذكر منها قص الشارب، وذكر منها قص الأظافر، وذكر منها نتف الإبط، وذكر منها حلق العانة. كل هذا تغيير لخلق الله، لأن الله ذكر الإنسان وفطره على هذه الأشياء، فلا بد له إذا كان رجلا من شارب ومن لحية، ويستوي بعد ذلك في كل خصال الأخرى، فنحن نخضع لهذا التغيير. وهذا من جملة الابتلاء الذي جاء ذكره في القرآن، مما ابتلى الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما سوى ما استثني في الشرع من التغيير يبقى على القاعدة. وخذوها قاعدة: لا يجوز التغيير إلا بما أذن به الشرع. الشعر هذا يجوز حلقه استئصاله ويجوز تقصيره، وهذا من خلق الله، لكن هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها كالرجل؟ الجواب لا. ما هو السبب؟ لأن الله عز وجل على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فرق في هذه الناحية بين الذكر والأنثى. ففي الحج مثلا تعلمون الله قوله عليه السلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. ترى هل يشمل هذا الحديث النساء؟ الجواب لا. وهنا أرى من المفيد أن أذكر بأن النصوص القولية الصادرة منه عليه الصلاة والسلام يجب أن تفسر على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام لها في زمانهم. فنحن هنا في هذا الحديث، وهو من عشرات الأمثلة فيما أنا في صدده الآن، نص عام: اللهم اغفر للمحلقين إلى آخره. فهو من حيث عمومه يشمل النساء أيضا. فتساءلنا آنفا تساؤل المستنكر: هل المرأة الحاجة أو المعتمرة تحلق شعرها؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا الجواب النافي؟ من تطبيق السلف الصالح لهذا الحديث. وعلى ذلك فقس كثيرا من الأمور التي فيها نصوص عامة، لكن هذا العام في جزء من أجزائه لم يطبق في العهد الأول، فلا يجوز نحن أن نطبقه في العصور المتأخرة. فإذن ماذا كان السؤال؟ الشيء كان في السؤال: لماذا لا يجوز صبغ الشعر قبل الشيء؟ الجواب واضح، لأن الله عز وجل فاوت في ألوان شعور الرجال والنساء معا، فهذا أسود الشعر وهذا أسود فاتح كما يقول اليوم كالسناوي، وهذا أشقر وهذا ربما يكون أبرص وإلى آخره. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. فلا يجوز نحن إذن أن نغير لون هذا الشعر إلا بإذن من الشارع. رجعنا إلى القاعدة السابقة، وقد قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة الفتى ولحيته بيضاء كالثغامة، ولا الثغامة بالفتح بالضم، بالضم، لحيته بيضاء كالثغامة نبت كالقطن، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهكذا ما جاء الصبغ للشعر إلا إذا وخطه الشيب على الأقل، مش ضروري أنه يبيض كله، لا، وإنما خطوط بيضاء، وهكذا كان الرسول عليه السلام شيبه في مقدمة لحيته شعرات يمكن إحصاؤها وعدها. مع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يصبغ لحيته بالحناء والكتم، وعلى ذلك أيضا جرى العمل من أبي بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن بعضهم ولا تغتروا أنهم كانوا يصبغون بالسواد، وهؤلاء فيما نقطع به عذرهم أنه لم يبلغهم نهي الرسول عليه السلام المذكور آنفا وجنبوه السواد، ولا بلغهم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيكون أو يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فإذا طلعتم على مثل هذه الروايات في بعض الكتب أو سمعتم شيئا منها ونقل إليكم رأي لبعض المذاهب بني عليها كما هو قول في مذهب الحنابلة أنه يجوز الصبغ في السواد بالسواد، عذرهم أعني المتقدمين منهم أنهم لم يبلغهم النهي في الحديثين المذكورين آنفا، أما المتأخرون منهم ففي اعتقادي أنني أستبعد عدم اطلاعهم على هذه الأحاديث، ولكنهم يغلب عليهم التمذهب، وهذا من آفة التمذهب بالمذهب والإعراض عن التمسك بما هو أصل المذهب ألا وهو الكتاب والسنة. بقي شيء هناك؟
هل السبب للوجوب؟
نعم، لكن ليس دائما وأبدا، ولعلك تفعل أنت مثلي أحيانا. نعم.
هل هذا يشمل الرجال والنساء؟ هل هذا أولا يشمل الرجال والنساء؟
الصبغ إلا في اليدين.
الشعر
أقول نعم يشمل إلا في اليدين.
نعم. إذن شيخنا، ما هي الضوابط لمعرفة كون هذا الشيء تغييرا لخلق الله جل جلاله أو ليس كذلك مع الأدلة؟ ولماذا صبغ الشعر قبل أن يشيب تغييرا لخلق الله عندكم وليس كذلك عند البعض؟
يتردد السؤال عندكم وعند البعض، والجواب سبق
يعني على
أما لماذا أو ما هو الضابط لما يجوز من التغيير ولما لا يجوز، فقد ذكرت ذلك أكثر من مرة. ربنا عز وجل كما علمنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يقول في جملة ما يدعو به: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. في هذا الحديث نوع طريف من الفقه، ولعلي يعني ألهمت لذكره لأول مرة فيما أذكر من ذاكرتي الكليلة. أقول هذا الحديث يبين أن في الإنسان أمران اثنان، أحدهما لا ملك له فيه، والآخر له فيه تصرف وملك. الأمر الأول فيما خلقه الله طويلا قصيرا أبيض أسمر أسود إلى آخره، ذكرا أو أنثى، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا لا يمكن تغييره وتبديله لأنه هذا خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشيء الآخر الذي خلق فيه الإنسان وهي الأخلاق يمكن تعديلها، يمكن تغييرها، يمكن تحسينها، يمكن تقبيحها. ولذلك كان من دعائه عليه السلام إقرار النوع الأول وطلب تحسين النوع الثاني، فقال عليه السلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا كان خلق الله عز وجل كما قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فإذا هذا الخلق لا يجوز للخلق أن يتصرفوا في تغييره وتبديله ما كان من خلق الله وليس ما طرأ على خلق الله. فما كان من خلق الله ولا يجوز تغييره وتبديله إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. طبعا حينما نقول إلا بإذن من الله يدخل فيه ضمنا عند المسلمين وإلا ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا عرفنا هذه الحقيقة القاعدة أن ما خلق الله فهو جميل وأنه لا يجوز تغيير شيء من خلق الله إلا بإذن من الله ورسوله، هذه هي الضابطة. فأنتم تعلمون مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، ذكر منها قص الشارب، وذكر منها قص الأظافر، وذكر منها نتف الإبط، وذكر منها حلق العانة. كل هذا تغيير لخلق الله، لأن الله ذكر الإنسان وفطره على هذه الأشياء. فلا بد له إذا كان رجلا من شارب ومن لحية، ويستوي بعد ذلك في كل الخصال الأخرى، فنحن نخضع لهذا التغيير. وهذا من جملة الابتلاء الذي جاء ذكره في القرآن، مما ابتلى الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما سوى ما استثني في الشرع من التغيير يبقى على القاعدة، وخذوها قاعدة: لا يجوز التغيير إلا بما أذن به الشرع. الشعر هذا يجوز حلقه استئصاله ويجوز تقصيره وهذا من خلق الله، لكن هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها كالرجل؟ الجواب لا. ما هو السبب؟ لأن الله عز وجل على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فرق في هذه الناحية بين الذكر والأنثى. ففي الحج مثلا تعلمون الله قوله عليه السلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. ترى هل يشمل هذا الحديث النساء؟ الجواب لا. وهنا أرى من المفيد أن أذكر بأن النصوص القولية الصادرة منه عليه الصلاة والسلام يجب أن تفسر على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام لها في زمانهم. فنحن هنا في هذا الحديث، وهو من عشرات الأمثلة فيما أنا في صدده الآن، نص عام اللهم اغفر للمحلقين إلى آخره، فهو من حيث عمومه يشمل النساء أيضا. فتساءلنا آنفا تساؤل المستنكر، هل المرأة الحاجة أو المعتمرة تحلق شعرها؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا الجواب النافي؟ من تطبيق السلف الصالح لهذا الحديث. وعلى ذلك فقس كثيرا من الأمور التي فيها نصوص عامة، لكن هذا العام في جزء من أجزائه لم يطبق في العهد الأول، فلا يجوز نحن أن نطبقه في العصور المتأخرة. فإذا ماذا كان السؤال؟ الشيء كان في السؤال، لماذا لا يجوز صبغ الشعر قبل الشيء؟ الجواب واضح، لأن الله عز وجل فاوت في ألوان شعور الرجال والنساء معا، فهذا أسود الشعر وهذا أسود فاتح كما يقولون اليوم كالسناوي، وهذا أشقر وهذا ربما يكون أبرص وإلى آخره. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا يجوز نحن إذن أن نغير لون هذا الشعر إلا بإذن من الشارع. رجعنا إلى القاعدة السابقة، وقد قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة الفتح ولحيته بيضاء كالثغامة، ولا الثغامة بالفتح أم بالضم؟ بالضم. لحيته بيضاء كالثغامة، نبت كالقطن. فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهكذا ما جاء الصبغ للشعر إلا إذا وخطه الشيب على الأقل، مش ضروري أنه يبيض كله لا، وإنما خطوط بيضاء. وهكذا كان الرسول عليه السلام شيبه في مقدمة لحيته شعرات يمكن إحصاؤها وعدها. مع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يصبغ لحيته بالحناء والكتم، وعلى ذلك أيضا جرى العمل من أبي بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن بعضهم ولا تغتروا أنهم كانوا يصبغون بالسواد، وهؤلاء فيما نقطع به عذرهم أنه لم يبلغهم نهي الرسول عليه السلام المذكور آنفا وجنبوه السواد، ولا بلغهم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيكون أو يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فإذا طلعتم على مثل هذه الروايات في بعض الكتب أو سمعتم شيئا منها ونقل إليكم رأي لبعض المذاهب بني عليها كما هو قول في مذهب الحنابلة أنه يجوز الصبغ في السواد بالسواد، وعذرهم أعني المتقدمين منهم أنهم لم يبلغهم النهي في الحديثين المذكورين آنفا، أما المتأخرون منهم ففي اعتقادي أنني أستبعد عدم اطلاعهم على هذه الأحاديث، ولكنهم يغلب عليهم التمذهب، وهذا من آفة التمذهب بالمذهب والإعراض عن التمسك بما هو أصل المذهب ألا وهو الكتاب والسنة. بقي شيء هناك؟
هل السبب للوجوب؟ هل السبب الشعر للوجوب؟
للوجوب نعم، لكن ليس دائما وأبدا، ولعلك تفعل أنت مثلي أحيانا. نعم.
هل هذه هل هذا يشمل الرجال والنساء؟ هل هذا أولا يشمل الرجال والنساء؟
الصبغ.
صبغ.
إلا في اليدين.
الشعر.
أقول.
نعم.
يشمل إلا في اليدين.
نعم.